الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، انه في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان سنه 1431 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم بدانا القراءه في هذا المتن المبارك في اصول التفسير، وهو المتن الموسوم برسالة في أصول التفسير. هذا من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقد جردت هذه الرسالة من كتاب النقابة انتقاء العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله. هذا من انتقاء الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي، قال رحمه الله: رسالة في أصول التفسير، رسالة في أصول التفسير. خليه معنا يا أحرف بسيطة اكتبها ورانا إن شاء الله. علم التفسير، قال رحمه الله تعالى: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة 55 نوعا. فهو يريد أن يضع الأنواع التي تدخل تحت هذا العلم وأصول التفسير، تفسير القرآن الكريم. لا شك أن علم التفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا، لأنه يتعلق به بأجل معلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أخبر بمراد الله تبارك وتعالى في كتابه، كلما كان القرآن أوقع في نفسه، وكلما كان القرآن كذلك أحب إلى قلبه من أي شيء. فعلى قدر ما يفهم الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون الشعور بالقرآن من جهة اللذة، وأيضا العمل، وأيضا الدعوة، فإن العمل بالقرآن والدعوة لما في القرآن إنما يترتب ذلك على العلم بالقرآن. ولهذا من أجل العلوم على الإطلاق التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأن كتاب الله عز وجل لم يغادر شيئا، تريد عقيدة في القرآن، تريد أحكاما في القرآن، تريد لغة في القرآن، تريد أي شيء في القرآن، أصول الفهم في القرآن، أصول علم الحديث في القرآن، كل هذا في القرآن. فالقرآن كتاب معطاء لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعنى عناية خاصة بالتفسير، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشافعي رحمه الله تعالى قال في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. لو تدبر الناس ما في هذه السورة، لسورة العصر، لكفته. لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. فكيف إذا تدبر الإنسان القرآن كله؟ ولهذا نجد أن كل آية من القرآن فيها من أنواع الهداية ما لا يؤتى عليه وعلى آخره. ولهذا يبقى القرآن معطاء، أنت تنظر إلى القرآن وتقرأ لي في تفسير ابن جرير، تقرأ في ابن كثير، تقرأ في القرطبي، تجد سبحان الله هذا يبدو له من الآية كذا، وهذا يبدو له من الآية كذا، وسيبقى. ولهذا ليس علم التفسير علما يغلق فيه باب التدبر أبدا. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت مأمور أن تتدبر، ولكن لابد أن تتدبر على وفق منهج على وفق منهج مضبوط سنبينه. إذن ما علم التفسير؟ علم التفسير اختلف العلماء في تعريفه، وإن كانت الألفاظ متقاربة. عرفه أبو حيان فقال: هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن
ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب، لأن اللفظة قد يكون لها مدلول إذا كانت وحدها، فإن أضفتها إلى لفظة أخرى أو أضفت إلى لفظة أخرى كان المدلول آخر. وقال الزركشي رحمه الله تعالى: علم التفسير علم يفهم به كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. استخراج أحكامه وحكمه، يعني إذن هذه العبارات كلها تعود إلى إيه؟ إلى معاني واحدة، وهو العلم الذي يحصل لك به كشف لمعاني القرآن ودلالات ألفاظ القرآن ومعرفة أحكام القرآن، معرفة أنواع الهداية في القرآن لتكون على بينة بهذا القرآن. فالله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن ليعلق على الجذور ولا ليجعل على الصدور ولا هذا، وإنما نزل القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليتحول إلى واقع، واقع في نفس الإنسان، واقع في حياة المسلمين. ولهذا على قرب أو على مدى، على حسب مدى قرب المسلمين من القرآن على حسب ما يكون من العزة ومن تحقيق معاني الإيمان، وعلى حسب ما يكون الابتعاد عن القرآن على حسب ما يكون الضعف والخور وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما من أخذ بالقرآن وجعل القرآن رائدة فهذا إن شاء الله يحصل به السعادة. ولهذا العلماء دائما ينصحون طلبة العلم: ما أول كتب التي نبدأ بها؟ يقولون كتاب الله. ابدأ بكتاب الله أول، ابدأ بكتاب الله، احفظ وافهم وتدبر ولو بتفسير المختصر لتعرف مدلولات هذه الألفاظ. نعم. هنا يحسن بنا أن نضع مسألة، وهي: المفسر للقرآن هل يشترط له شروط أم أي أحد يفسر القرآن؟ طبعا بالطبع إذا كان كلام البشر حتى يفسر لابد من مؤهلين، يعني تيجي لكلام مثلا في الاقتصاد ولا كلام في السياسة ولا كلام في كذا حتى يفسر، تفسر قوانين السياسة وتفسر قوانين الاقتصاد لابد أن يقوم على تفسيرها إيه؟ أربابها والراسخون الذين يعرفون، فكيف بكلام الباري سبحانه وتعالى. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على جلالة قدره وعلى علو كعبه علما وعملا وفهما، ومع ذلك كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. شروط المفسر، ذكر العلماء شروطا للمفسر يمكن أن نجملها في الآتي: واحد، صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد، إنما المفسر الخرد في عقيدته هذا لا شك أنه يلوي أعناق النصوص لتوافق مذهبه. وكثير من الذين فسروا القرآن فسروا على حسب ما بدا له من اعتقادات سابقة، ولا أعظم من التفسير الكفري عند الروافض الذين فسروا كتاب الله عز وجل بما لم ينزل به كتاب ربنا، بل على خلاف ما دل عليه القرآن، كما يفسرون البقرة مضايا مرغة تذبح بقرة فسرون بعائشة، وكما يفسرون تبت يد أبي لهب يد يعني أبو بكر وعمر، وكل هذا والعياذ بالله من الكفر والضلال المبين. ثاني التجرد عن الهوى، التجرد عن الايه؟ عن الهوى، فلا بد ان تكون متجردا عن الهوى وان تفسر القران. ويدخل ايضا في هذا تفسير المبتدع. الامر الثالث طبعا ما مضى يتعلق بالمفسر نفسه من جهه اعتقاده وقصده، لانه المفسر لابد ان يكون قصده حسنا وفهمه حسنا. الامر الثالث ان يعتمد في تفسير القران على القران اولا، فيفسر القران بالقران، فيفسر القران في القران بالقران، لانه ما اجمل في موضع قد فصل في موضع ايه اخر. الرابع ان يفسر القران بالسنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بمراد الله عز وجل في القران. الثالث او الخامس ان يعتمد على فهم السلف في تفسير القران، وان يراجع فهم السلف الصالح، فهو الفهم المعصوم. ايضا بعد ذلك ستة، العلم باللغه العربيه وفروعها، العلم باللغه العربيه وفروعها، فان من التفسير ما يعرف معناه من لغه العرب. الذي بعد ذلك العلم باصول العلوم المتصله بالقران، العلم باصول العلوم المتصله بالقران زي علم القراءات، علم الناسخ والمنسوخ، علم أسباب النزول. بعد ذلك دقة الفهم وبلوغ أهلية النظر في كتاب الله، مش أي واحد يعمد إلى التفسير، لابد أن يكون عنده دقة في الفهم وتمييز. هذا باختصار ما يمكن إجماله في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعلم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. المقدمة، القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. تفسير القرآن، إيه القرآن؟ هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن عقيدتنا في القرآن، عقيدة السنة والجماعة في القرآن، ما هي؟ كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، لم يكن عبارة ولا حكاية، وإنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة، تكلم به حقيقة، تكلم بحرف وصوت. أما بحرف فلأنه حروف، وقد سماه النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حروف، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وبصوت فقد سمعه جبريل، ولا يسمع جبريل إلا ما يكون صوتا، ولكن لا نعلم كنها هذه الأحرف وهذه الأصوات، لا نعرف كنها ذلك، جازمين أنها ليست تماثل البشر لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت، فكلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات، ومنها القرآن، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وكلام الله تبارك وتعالى صفة له وليس مخلوقا، لأنه ليس شيء من الله عز وجل مخلوقا، بل كلامه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. فمن قال إن القرآن مخلوق كفر، لأنه بذلك يجزم أن الله مخلوق، فصفته الخالق ليست مخلوقة، وصفة المخلوق مخلوق. فإن قال القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، وليس بعد هذا الكفر كفر. تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حقيقة، سمعه جبريل من الله حقيقة، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ليس عبارة ولا حكاية كما تقول الأشاعرة، وليس مخلوقا منفصلا أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف كما تقول المعتزلة، ومن قال ذلك كفر بالله رب العالمين. والعجيب أن الأشاعرة يثبتون الكلام لله، لكن إثباتا لا يقتضي شيئا، فهم يقولون هو كلام نفسي، كلام نفسي، وعليه فالجميع يلتقي في أن الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة، وإنما إما خلقه حروفا وأضافين في إضافة تشريف، وإما فهم جبريل من الله عز وجل ما في نفسه فعبر أو حكى، لكن الله تكلم الله ما تكلم. وهذه المسألة خاض فيها من خاض، حتى كان فيها أقوال عديدة لأهل البدع والخرافات والعياذ بالله، الذين تركوا سبيل القرآن والسنة وسبيل المؤمنين وقالوا بمحض عقولهم فضلوا وأضلوا. هذا القرآن من الله عز وجل بدأ وإليه يعود، ومعنى إليه يعود للعلماء في ذلك تفسيرا، تفسير الأول إليه يعود وصفا، فالله عز وجل موصوف بما نتكلم به على الحقيقة، والتفسير الثاني إليه يعود في آخر الزمان فيرفع القرآن من الأرض بعد أن لم يوجد من يعمل به، فإذا قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين وبقي شرار الناس حينئذ يرفع له سبحانه وتعالى القرآن، فيأتي على الناس ليلة يرفع من صدورهم القرآن فلا يصبح أحد وفي جوفه شيء من القرآن. هذا معنى إليه، والأدلة على ذلك يعني كثيرة، على كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كثيرة جدا، وهذا محل البسط فيه كتب الاعتقاد، وقد بحثنا هذا كثيرا. فهو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليس على غيره، فإن الله عز وجل قد اختص رسوله بالقرآن، وأنزل الله تبارك على كتبا أخرى، توراة والإنجيل الزبور، هذه سماها الله تبارك وتعالى وأنزلها على أنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل أنزل على كل رسول كتابا، ولهذا نؤمن بذلك على وجه الإجمال، أما على التفصيل فإننا نؤمن بما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن، لكن أجل هذه الكتب على إطلاق القرآن، ومن أنكر حرفا من القرآن كفر والعياذ بالله، ومن أنكر أيضا أن الله أنزل التوراة أو الإنجيل كفر، لكن إذا أنكر التوراة المزعومة والإنجيل المزعوم هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، ونحن نؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى أنزلها، والإيمان بالكتب يتضمن أمورا، الأمر الأول نؤمن بأن الذي أنزلها هو الله، الثاني نؤمن بما ورد بها على وجه الإجمال إيمانا مجملا، وما ورد على وجه التفصيل إيمانا مفصلا، الأمر الثالث نؤمن أن الله تبارك وتعالى حفظ منها القرآن فقط، وأما غير القرآن فما ضمن الله حفظه، لهذا وقع فيه التحريف، الأمر الرابع نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل تم صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، وهذا الإعجاز الذي هو في القرآن إعجاز في شتى ستة أحوال، فلفظه معجز ومعناه معجز وتركيبه معجز، وقد تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب الذين هم أفصح الناس عن أن يأتوا بصورة بعشر صور بمثله، فلم يستطع هؤلاء الإتيان بشيء من هذا. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه معجز بغضه وبنفسه، ولا يقوى أحد على الإتيان بذلك ولو اجتمع الإنس والجن كما قال سبحانه. أما المبتدع على الأسف الشديد حتى في هذه سبحان الله يقولون لا، العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن، لكن الله صرفهم، لكن الله صرفهم، أما هم قادرون يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إيه القرآن ده؟ يعني لا يمكن العرب يعجز تعجز عن أن تأتي مثل هذا القرآن، وهم أهل الفصاحة والبيان والسليقة التي ما بعد يعني التي ما وجد قوم على وجه الأرض مثلهم. أمال إيه؟ قال لك ده الله صرفهم بس، وهذا والعياذ بالله تكذيب. كيف يصرف الله هؤلاء ويتحداهم؟ هل يصح التحدي هنا؟ ما يصح التحدي لو كان الله صرفهم. وهؤلاء ما تصوروا الفرق بين القرآن وبين كلام العرب، لأنهم أصلا ما تصوروا الفرق بين الله وبين خلقه. فإما هم واصفون لله بما يصفون به الخلق، وإما هم معطلون الله عن صفات كماله، فصاروا إما عابد لعدم وإما عابد لصنم. فكيف إذن يستوعبون أن أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمثله كلام؟ لو علموا أن الله ليس كمثله شيء، وعليه فصفاته ليس كمثلها شيء، ومستحيل أن يأتي البشر بكلام يماثل كلام الله، كما أنه مستحيل أن يتصف البشر بما يتصف به الله سبحانه وتعالى. لكنهم لم يشعروا بالفرق، فهذا أصلا مبنى على قواعد الضلال التي أصلا انخرمت عندهم في كافة الصفات، فضلا عن أن يأتوا إلى مثل هذا القرآن إعجاز. فليأتوا بصورة. وإلى الآن وهذا التحدي مش في عصر بس من عصر، هذا التحدي إلى آخر الزمان، ما في أحد جاء مثل هذا القرآن قط. وهذا القرآن مع كونه أفضل الكتب إلا أن صوره وآياته وقع فيها التفاضل بنص القرآن بنص الشرع. فكلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض باعتبار الموضوع لا باعتبار القائل وهو الله سبحانه وتعالى، والمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك نصوص، منها أفضل سور القرآن فاتحة، أفضل آياته آية الكرسي، الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فدل هذا على التفاضل بين كلامه سبحانه وتعالى، ولكن هذا نعرفه بالنص. طيب، والصورة الطائفة المترجمة توقيفا. الصورة ما تعرفها؟ قال الطائفة المترجمة توقيفا، يعني الصورة عبارة عن كلمات وآيات، فالصورة عبارة عن آيات توقيفا، لا نزيد في هذه الصورة ولا ننقص، خصوصا بعد جمع عثمان رضي الله عنه. فلا يجوز نحن نقول مثلا آخر الأنفال نجيبه مع آخر الحج، لا خلاص. فالطائفة السورة الطائفة المترجمة توقيفا، وأقلها ثلاث آيات، أقلها ثلاثة، فليس عندنا صورة آيتان، أقلها ثلاث آيات. فما ثلاث آيات زي إيه؟ يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى الصورة عبارة عن مجموعة من الآيات أقلها إيه؟ ثلاث. وهذا الترتيب توقيفي، وهذا الترتيب في الصور، هذا الترتيب توقيفي، الآيات داخل الصور والترتيب بين الآيات، والترتيب كذلك بين الآيات، هذا توقيفي، فلا يصح أن نقدم آية على آية أو أن نجعل آية في مكان وآية في مكان. يبقى ترتيب الآيات في القرآن إيه؟ هذا توقيفي. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، منهم الزركشي رحمه الله في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، إذ يقول: ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين. وجزم السيوطي بذلك فقال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، لا شبهة في ذلك، فقد كان جبريل ينزل بآيات إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشد إلى مواضع طبعا صور الآيات. ولهذا كان جبريل بيعرض القرآن كل سنة، حتى كان العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم فعرض القرآن إيه؟ فعرض القرآن مرتين. طيب، ترتيب الصور، هذا بالنسبة لترتيبها، ترتيب الصور هل هو توقيفي أم لا؟ اختلف العلماء، اكتبوا هذه المسألة، اختلف العلماء في ترتيب الصور، فقيل إنه توقيفي، تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، ويؤيد هذا الرأي، ويؤيد هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الصور مرتبة في صلاته. المسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول، وهن من تلاذي أو تلاذي، فذكره نسقا كما هي في المصحف. القول الثاني قال بأن ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب، بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب، قالوا بأن بعض الصور ترتيبه توقيفي وبعض الصور اجتهادي. الكرماني في البرهان: ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. قال: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، بفصل ونهاية الآية معروف. ثم منه فاضل وهو كلام الله تعالى في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره. هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. يقول: ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، يعني ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت آية الكرسي أعظم من آيات، لأنها خبر عن الله سبحانه وتعالى. ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، يبقى التفاضل راجع للايه؟ للموضوع، التفاضل راجع للموضوع. وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويل. قال: تحرم قراءته بالعجمية، فلا يجوز أن يقرأ القرآن بغير ما أنزل باللغة العربية، ما ينفعش. ولهذا ترجمة القرآن إن قصدنا ترجمة الألفاظ إلى ألفاظ أخرى غير عربية هذا لا يجوز قط. إذا كان العلماء سدوا الباب ده رسم القرآن بغير هذا الرسم الموجود العثماني ما جوزوه، فكيف بقراءته بغير اللغة العربية بغير اللغة التي نزل بها؟ يعني ما يصح أن احنا نرسم القرآن رسما إملائيا، لازم نتوقف على هذا الرسم الموجود ولا يجوز أن نغير ولا أن نبدل أبدا، مع أن الرسم الإملائي تقرأ زي هذا القراءة، فكيف بتحريف اللسان وتحويل هذا عن ألفاظه؟ إنما إذا أردنا ترجمة معاني القرآن نفسر القرآن بلغة إنجليزية بلغة بأي لغة فرنسية بإيطالية بأي شيء هذا لا بأس. تفسير القرآن بدل ما تكتب تفسير القرآن باللغة العربية اكتب تفسير القرآن بالإنجليزية فيش إشكال، إنما ذات القرآن لفظ القرآن نترجمه إلى معاني أخرى ونتعبد بهذا مستحيل. أصلا ألفاظ القرآن عايز تقول يا خالد لا هذا رسم ذا تضفروا عليه، جبريل ما نزل يكتب، جبريل نزل بالقرآن سماح. ألفاظ القرآن لا يمكن ترجمتها إلى ألفاظ أخرى قط لأنها معجزة بهذه الألفاظ، فإن ترجمت إلى غيرها لم يعد هناك إعجاز أصلا. ثم إن القرآن كما قلنا نجد أن بعض ألفاظ لا يمكن يعبر أو لا يمكن أن ننقل ما فيها من معاني حتى في حروفها إلى معاني أخرى، زي ما قلنا مثلا الصاخة الطامة، فالصاخة والطامة في بيان عظم هذا اليوم يوم القيامة يوم الصاخة يوم الطامة الحاقة، مثل هذه أصلا في ألفاظها وكيفية نطقها لا يمكن أن أن ننقلها إلى لغة أخرى ولا أن ترجم إلى ألفاظ أخرى. الطامة هتقول إيه؟ الصاخة، شوف نفس الألفاظ والأحرف المنطقاة التي تبين عظم هذا اليوم من خلال الحروف. قوله تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، شفت الكلمة كبكبوا نفس الكلمة تفسر المراد بدون ايه؟ بدون ما تطلب تفسيرها. وهكذا القارعة هذه ألفاظ لا يمكن نقلها، إنما معاني القرآن يجوز نقلها، معاني القرآن يفسر القرآن بأي لغة أخرى لا إشكال في ذلك، إنما ألفاظ القرآن نفسها تترجم إلى ألفاظ أخرى هذا لا يجوز. إيه نقل إحنا القرآن هذا كله عربي، الله عز وجل يحكي إحنا لنا موسى يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة وهذه لغات تكلموا بها، لكن حينما عندنا في القرآن هذا كله عربي، القرآن كله عربي لا دخل لنا، لا نرجع إلى كلام موسى كلام عيسى ما لنا دخل فيها، لكن هذا القرآن عربي إن شاء الله. النقطة الثانية يقول ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله، يحرم تفسيره بالرأي يعني المجرد العاري عن الدليل، كما قلنا قال الصديق رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت أنا في كتاب الله ما لا ما ليس منه، فيحرم التفسير بالرأي يعني مجرد عن الدليل لا تأويله، لا تأويله يعني تفسيره الذي دل عليه الدليل إما من القرآن إما من السنة إما من لغة العرب إما من فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، يبقى تأويل القرآن مش حرام، تفسير القرآن ليس حراما، لكن التفسير النهولي ليس حراما المعتمد على ما ذكرنا لكم من قبل في شروط المفسر، إنما تفسير القرآن بالرأي المجرد وحيث لك أنا يتهيأ للقرآن ده كذا كذا دي عايزة تقول كذا، ومنه الآن اللي بيحصل في دنيا الناس لي أعناق نصوص القرآن إلى كل معنى واحد عايز يريده، واحد يقول لك عايزين تفسير العلمي للقرآن يوم يجيب بالقرآن يخليه ظواهر كونية حصل حاجة مش عارف الحديد ولا الوزن مش عارف الذري ولا مش عارف يسموه ايه، ده بيتوافق مع مش عارف اي في ايه، ده مش عارف كذا يتوافق مع كذا ويطلع كذا الى اخره، ويخضع القرآن لهذا بلا ضوابط. نحن نعلم ان شاء الله انه ما في تعارض بين ما قاله الله وما خلقه الله، فالذي خلق والذي قال واحد، ولكن حين يحسن الفهم. لكن دعوة ان المراد بالآية كذا، طب ظهرت هذه الظاهرة العلمية بعد ذلك اختلت، نقول ايه؟ واحد ينزله مثلا على معنى اخر، واحد مثلا عايز يقول ان ليلة القدر ليلة 27، يقول لك هات الصورة ان انزلناه في ليلة القدر وما درك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ابشر، وقعد عد الحروف والكلمات، تلاقي الكلمات دي منتهية عند 27 كلمة، يبقى هي ليلة القدر، يبقى هي كذا الى اخره مثلا. وهكذا اشياء كثيرة جدا قد يخضع الواحد ايات القرآن لما يريد. فنقول تفسير القرآن لابد أن يكون عبر القواعد التي ذكرناها، لا بمحض الإيه، لا بمحض رأي. ألا مش هو لما البرجين انضربوا في أمريكا طلعنا لهم آية التوبة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبه. طب نجيبها إزاي دي بقى، نجيبها مع التاريخ ده إزاي وعدد الأدوار؟ فجابوا عدد الأدوار مع التاريخ مع رقم الصورة في ترتيبها في المصحف وعدد ورقم الايه الآية. وجابوا كمان اسم شارع كويس، ما جابوش بن لادن، ممكن ايش بن لادن، الله اعلم. فهذا عجيب، يعني هذه الآية انزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقف التعبد بها والعلم بها الى ان يحصل ايه وقوع هذا في هذا العصر. طيب هذه المقدمة. أما الأنواع فقال منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. قال الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، وطبعا ده المختار من كلام أهل العلم في حد المكي وفي حد المدني. فما نزل قبل الهجرة مكي ولو لم ينزل بمكة، وما نزل بعد الهجرة مدني ولو لم ينزل بالمدينة، وبعض العلماء لهم تفصيلات أخرى في هذا. والفرق بين القرآن المكي والمدني أيضا يحسن أن نذكره حتى نتذوق هذه الآيات وتلك. ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية. واحد، كل صورة فيها سجدة فهي مكية، كل صورة فيها سجدة فهي مكية. اثنين، كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن. كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا صورة الحج ففي أخيرها يا أيها الذين آمنوا، ومع هذا فإن كثير من العلماء يعتبرونها مكية، يرى أن هذه الآية مكية. أربعة، كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقر. كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. موضوعات الصور المكية، التركيز على الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وإثبات الرسالة ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والنقلية
والآيات الكونية.
كذلك وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع. وفضح جرائمهم في سفك الدماء ووأد البنات قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة بما يصعق القلوب ويقرأ الأسماء. اثنين، القرآن المدني. القرآن المدني ضوابطه ومميزاته. كل سورة فيها بيان فريضة أو حد فهي مدنية. كل سورة فيها ذكر المنافقين وفضحهم فهي مدنية، سواء العنكبوت. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية أيضا. وتتميز كذلك ببيان الأحكام والتشريعات التي فرضها الله عز وجل على المجتمع المسلم. نعم، قال: والأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتاليها والحديد وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعودتان قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. وثالثها نزلت مرتين وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعمودتان مكيات. النوع الثالث والرابع من النزول الحضري والسفري. بعض العلماء يعني صنف فيها اللي نزل في الحضر واللي نزل ايه في الصف، وده اخص من المكي والمدني، اخص من المكي والمدني. فالمكي عرفنا ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. في بقى نزل في الحضر، في نزل في السفر، في نزل في الصيف، في نزل في الشتاء، في اللي نزل على فراش النبي، في اللي نزل بعيد عن فراش النبي. اعترى العلماء بالتصنيف في هذا. قال: الأول كثير والحضري، يعني الذي في الحضر، والثاني لو السفر يعني سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى خير يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، ويوم أكملت لكم دينكم بعرفات، وإن عاقبتم بأحد. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حال أسفاره. سورة الفتح معروف أنها نزلت عند العودة من الإيه؟ من الحديبية، حتى يفرج الله عز وجل هم الصحابة. الصحابة أصيبوا بهم ما عاشوه قط من قبل، فأراد الله عز وجل أن يطيب نفوسهم ونبشرهم، فأنزل الله عز وجل قوله إن فتحنا لك فتحا مبين. حتى جاء عمر نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفتح هو؟ هذا يحقن فتح؟ نعم فتح. وكان فتحا ولا لا؟ ولهذا العلماء يفسرون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم الله رجل من الذي أنفق من بعد وقاتل، أو فتح الحديبية ولا فتح مكة. فإذا سمي إيه؟ فتحا. سبحان الله، من يصدق إن هذا فتح وكل شروط تبدو سبحان الله قاسية؟ ولكن الفتح هو الامتثال، أعظم الفتح الامتثال، وباقي الأمور وسائر الأحوال دعها على الله عز وجل. ولهذا كن عبدا حيث أمرك الله، ولا بقى تنظر إلى شيء آخر، لا ده نزل في الجرايد، ده حصل كذا، ده قال، ده فلان، ده راح، ده جه، كل الكلام ده لا دخل لك إيه به. المهم أنك تكون عبدا كما أمر الله عز وجل. ويأتي بعد ذلك الفتح إن شاء الله فيما لا يبدو لك قط أنه أن يكون الفتح من إيه؟ من خلال أبدا. نعم. كذلك قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت على النبي بعرفة يوم الجمعة وقائم بعرفة. ولهذا قال اليهودي رحمك الله آية في كتابكم نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له الآية دي إيه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم إيه؟ يوم جمعة. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. والأول كثير اللي هو النهاري، والثاني الليلي، يعني له مسألة كثيرة منها سورة الفتح وآية القبلة، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنات، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة نزلت بالليل قبل الفجر في الثلث الأخير. ولهذا أم سلمة قالت يا رسول الله ما تبلغ ده، دول بقى لهم 50 ليلة، ده اكتووا بلغهم يا رسول الله دلوقتي أنا في الثلث الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على المسلمين، لأنه عارف طبعا لو راح الخبر كله بقى إيه هيستيقظ ويروح ويجي، فما أراد النبي أن يشق عليه حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فأخبر الإيه الصحابة. لكن شوف أم سلمة كانت حريصة، يعني يا رسول الله تخبرهم، خبرهم دلوقتي. نعم، قبل الفجر. قبل الفجر. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. فالأول كآية الكلالة هذا في الصيف، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. في براءة عائشة، طيب منين نعرف أنها في براءة عائشة؟ لأنها ذكرت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فانحضر العرق من إيه؟ وهذا كان في يوم شديد البرد. نعم نعم. هذا الغالب. النوع التاسع الفراشي، كانت الثلاثة الذين خلفوا ويلحق به ما نزل وهو نائم كصورة الكوثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتبسم وقال أنزلت علينا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطينا الكون. طيب طبعا العلماء يعني اعتنوا بهذا كله، لأنه قد يكون يا أخوان بمثل هذا تعلق بالتفسير، يعرف أن هذا كان بالليل، هذا بالنهار، هذا في السفر، هذا في الحضر. طيب وهذا أيضا يعطيك بعدا آخر، وهو أن القرآن كان ينزل ليعالج أحوال الصحابة وأمور الصحابة. ولهذا لا نتخيل قط يا أخوان مدى الفجيعة في موت رسول الله، لأن أعظم ما في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجيعة انقطاع الوحي. ولهذا لما ذهب الصحابة أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن رضي الله عنها، فبكت أم أيمن. طيب ما يبكيك يا أم أيمن؟ ظنوا أن أم أيمن إيه؟ لما رأت أبو بكر وعمر تذكرت رسول الله فبكت. فقالوا ما يبكيك يرحمك الله وقد علمت أن ما عند الله خير للرسول صلى الله. فقالت والله ما أبكي على فراق رسول الله وإني لأعلم أن ما عند الله خير له. ولكن أبكي على انقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما. تخيلوا يا أخوان مثلا ينزل القرآن كده ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي نفسك من الله وتخشى الناس والله فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك. تخيلوا يعني قيمة ده إيه. وتخيلوا أن قيمة ينزل على عائشة 10 آيات على رسول صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة يعني إيه. وتخيلوا يعني ينزل على النبي في شأن المخلفين دول إيه. يبقى يعني ما تتخيل قط ما تتخيل قط يا أخوان. ده اللي بيجي اللي بيحصل حريقة في بلد وبتجتاح البلد كلها وبيجي في الجرائد الحريقة ولا في قناة الجزيرة بينسوا الحريقة واتبسطوا ان جت حسيتهم على قناة الجزيرة بينسوا الحريقة. ولا ده احنا والله كنا في الجزيرة وسجلوا الجزيرة وهم قاعدين في الخير ان الجزيرة نزلت عنده. فما بالك بقى بهذا ما نتخيله. سبحان الله هنيئا للصحابة. النوع العاشر اسباب النزول. وفي تصانيف كثيرة وما روي فيها عن صحابي فمرفوع ما جاء في سبب النزول فروي فيه عن صحابي فمرفوع لأنه سبب النزول هذا لا يعرف إلا بوحي. فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي يعني كم سمع عن تابعي فمرسل. وصح فيه أشياء كقصة الإفك هذه صحت والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن هذه أسباب نزول صحت بها الأدلة. هذا فيه إشارة إلى أن بعض أسباب النزول لم يصح به دليل. ولا شك أن معرفة أسباب النزول مما تعين أيضا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. النوع 11 أول ما نزل الأصح أنه يقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقر. وطبعا ده في خلاف لكن هذا أصح ما يقال. فأصح شيء في هذا أن أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق وأن أول سورة نزلت بتمامها يا أيها المدثر. وبهذا نستطيع أن نجمع بين قول جابر بأن أول ما نزل من القرآن هو إيه يا أيها المدثر وقول عائشة في حديثها المعروف لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفيه أن جبريل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نجمع بين هذا وذاك بإيه لأن أول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأما أول صورة نزلت بتمامها هي يا أيها المدثر. النوع 12 آخر ما نزل قيل آية الكلالة وقيل آية الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون الآية وقيل آخر براءة وقيل آخر سورة النصر وقيل براءة. والصواب من هذا أن أصح ما قيل بذلك هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولا تنافي بينه وبين آية الربا لأنها عقب آية الربا. فلعل بعضهم عبر بهذا وبعضهم عبر بهذا. فأصح ما قيل في آخر ما نزل من القرآن قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد يقول قائل أيضا أو قد يمكن نحن نوجه بعض الأقوال في أن هذا هذه الأقوال قد يقال فيها آخر ما نزل نسبيا وأول ما نزل نسبيا فيكون مثلا آخر ما نزل من آيات الأحكام يبقى كذا إنما آخر ما نزل مطلقا غير آخر ما نزل من آيات الأحكام. فلعل البعض قد عبر بهذا أو ذلك. ومنها ما يرجع إلى السند وهو 6 المتواتر والأحاد والشاذ المقروء به من القرآن. الأول ما نقله 7 لأنه ما 7 ليه القراء المعروفون إلا ما كان من قبيل الأداء هذا هو المتواتر اللي هو 7 اللي هم عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وحمزة، هؤلاء سبعة. والثاني كقراءة الثلاثة اللي هو أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. والصحابة قراءة مفردة أيضا عند بعض الصحابة. والثالث اللي هو الشاذ، ما لم يشتهر من قراءة التابعين، ما ورد عن بعض التابعين ولكن ليس مشهورا، هذا شاذ. ولا يقرأ بغير الأول من جهة التعبد، فقالوا لا يقرأ بغير الأول هو القراءات الايه السبع. والصواب ايضا ما يدخل في ذلك بقيه الثلاثه، ما قرا ايضا يعقوب وابو جعفر وخلف ايضا يقرا به. وطبعا القراءه بهذه القراءات يجوز ان تقرا باي قراءه من هذه القراءات، لكن العلماء قالوا اذا كانت معروفه من البلد، يعني انا اقرا مثلا في بلد في بلدان فيها قراءات مثلا ورش، في بلد فيها قراءات مثلا أبو عمرو، وهكذا على حسب. إحنا يمكن إلى القرن الثاني عشر كان عندنا قراءة أبو عمرو، لما إحنا تحولنا إلى تجد مثلا في السودان الآن ممكن تجد مثلا قراءة قالون أو كذا، في المغرب تجد قراءة مثلا ورش. لكن هل ممكن نقرأ بقراءات مثلا أخرى عندنا في مصر غير حفص؟ نقول لا بأس إذا كان المسجد مثلا يعني القائمين بالمسجد أو المصلون في المسجد يستوعبون هذا ويرغبون في هذا، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، وحتى من باب إعلام الناس بهذا. لكن ما لم يترتب على ذلك فتنة. ولهذا أذكر سنة من السنوات كان أحد القراء في الرياض كلباني كان قرأ بشعبة، وشعبة طبعا أقرب القراءات لحفص، لأن شعبة وحفص كلاهما عن عاصم، يعني خلاف في فرش بعض الكلمات وبعض الأصول قليلة جدا، ومع ذلك أرسل للعلماء الكبار بأن يمتنع من ذلك، وامتنع عن هذا لأن العلماء الكبار خشوا أن يحصل لبس عند الإيه؟ عند الناس. طبعا ده إذا قرأنا في الصلاة، أما في غير الصلاة عايز تسجل نفسك ختمة تقرأ من باب التعليم تعلم كذا، هذا باب إيه؟ آخر، هذا باب آخر. لكن طبعا إذا قرأت بقراءة لابد أن تعرف أصولها وضوابطها، مش تلخبط بقى تجيب شوية من هنا على شوية من هنا على شوية من هنا ونجي نكلمك تقول والله صلاة بقرأ بالقراءات، زي اللي عمال يلحن هنا ويلحن هنا ويلحن هنا، أقول خلاص انت انا هقول كان الله ولا ان الله اي حاجه تقولها وجهي في اللغه، انا من الذين يلزمون هذا ايه طريقه واحده. لا، لابد ان احنا اذا قرانا بقراءه لابد ان نلتزم بايه، ان نلتزم بضابطها. قال ولا يقرا بغير الاول ويعمل به ان جرى مجرى التفسير، يعني غير الاول يعمل به كقراءه الصحابه وكذا ان جرى مجرى التفسير، إن جرى مجرى الإيه؟ وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع القد. إن جرى مجرى التفسير يعني إيه؟ يعني مثلا زي قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. قال لك والله إحنا ابن مسعود قرأته إن لم تكن مما يتعبد بلفظها فعلى الأقل هذا مما يصلح به في التفسير. ولهذا بعض العلماء قالوا بأن هذا الصيام يكون متتابعا، بعضهم يقول على الوجوب وبعضهم يقول على الاستحباب. فنقول لا بأس إن جرى مجرى التفسير فلا بأس إن شاء الله. طيب، وشرط القراءة أن تقرأ أي قراءة من القراءات صحة السند وموافقة العربية والخط. صحة السند يكون دي قراءة معروفة سندها، مش تخترع، لا، هذه القراءات توقيفية على ما وردت، وموافقة طبعا العربية والخط الذي أمامك، خط العثماني. النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق قرأ مالك يوم الدين طبعا ورد كل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون قصة حكيم هشام بن هشام بن حكيم مع عمر، وأن عمر أنكر عليه الحرف الذي كان يقرأه حتى أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي من عمر أن يقرأ، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حكيم أن يقرأ، فقال هكذا أنزل هكذا أنزل. النبي قرأ مالك يوم الدين، ففيها القراءتين مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وقرأ الصراط، وقرئ يقول وقرئ بالسين والصاد متواترتان بالسين والصاد، وقرئ بالإشمام بالسين والصاد، فيقال الصراط الصراط بالسين، الزراط وهو الإشمام مش بالزاي، إشمام بين السين والصاد. لا يجزي نفس ننشرها فرهن أن يغل، إن النفس بالنفس والعين على الرفع بالعين، هذا كل ورد عن السنة. هل تستطيع ربك، لا القراءة هي هل تستطيع ربك، عندكم بالضم صح، هل تستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، تقدر، هل تستطيع ربك، ادعو الله أن ينزل علينا مائدة، هل تستطيع ربك، درست من أنفسكم وأنفسكم، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، سكارى وما هم بسكارى، سكرى، ومن قراة أعين والذين آمنوا واتبعناهم وأتبعناهم ذريتهم، رصادف وعبى قري، يعني عايز يقول إن هذا ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله اعتنى العلماء بهذا الباب وضبطوا كل قراءة بأصولها، وصار فيها السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل قراءة من هذه القراءات مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقاء هذا العلم في الأمة شيء طيب، أن يبقى هذا العلم في الأمة، فإننا لا ندري يمكن بكرة نحتاج إلى هذا، وهو من العلم الذي ينبغي أن نعنى به أيضا. ولكن نقول العناية، لو يأتينا طالب يقول أنا أتفرغ القراءات وأبذل فيها قصارى جهدي وأتخصص في هذا الباب وأترك العلوم الأخرى، نقول لا، علم العقيدة، علم التفسير، علم الأحكام، هذه علوم لا بد منها، والعناية بها أعظم من العناية بعلم القراءات، طالما أن معك قراءة حفص أو كذا خلاص يكفي. لكن نقول يبقى في الأمة من يعلم بها، يبقى في الأمة من يعلم بها، فهو من العلم النافع، لكن أن تقتصر عليه وتترك سائر العلوم لا ينبغي. لبعض إخواننا يعني عنده مهارة فيها، تجد علم المصطلح وعلم القراءات، وده يمكن نظرا لأنه بعض الناس يعني قد يبهر مثل هذا، يعني تقصد علم الحديث، علم المصطلح وكذا، وعلم الحديث والحكم على الحديث، وطلالك بقى كتب وبتاع، وممكن الناس تقول ده العلامة المحدث في المسألة تكبر صراصك، يعني خد بالك، إنما علم الأحكام، علم العقيدة، علم كذا مش، وبرضو يعني هذا. وكذلك علم القراءات، ناس تجي لك من هنا وهناك، ناس يقول لك روح لفلان ده عنده سند عالي، روح لعلان ده عنده كذا، ده فلان مش عارف بينه وبين النبي كم واحد، ولذا بعض الناس تلاقيه ينشط لما يكون معاه مثلا سند ولا معاه مثلا إجازة في شيء، تلاقيه يعني الدنيا مش سيعاه، وبعدين بقى صدق نفسه كده بقى شيخ، هو اللي عايز يئم، وهو اللي عايز يخطب، وهو اللي عايز يفتي، مفكر ان طالما معاه بقى حاجة من حفص ولا حاجة بكده يبقى كده بالغ الايه، بالغ الضر. يعني اذكر احد المشايخ معه حفص، كل ما اقعد معاه احس ان انا مثلا مع يعني ابو عمرو البصري ولا ابن عامر ولا اي حاجة، واخد بالك، ومعاه حفص، كل اللي معاه حفص، وحس ان انا ما يعني بقعد معاه حس ان انا مثلا مع واحد من ايه، على الاقل يعني من السبعة، على الاقل من النيل من السبعة. فبعض الناس كده بتكبر في راسه لما ياخد اجازة بهذا او كذا. نقول العلوم اللي هي يعني قد يكون فيها إشباع رغبة وكذا قد تجد يعني كثرة وإقبالا من الناس. إحنا لا شك أن دي علوم ومهمة جدا، لكن لابد أن نعلم أن الأمة الآن في حاجة إلى علم العقيدة، علم ما الحلال والحرام، علم الضبط للمنهجيات، ولازم الإنسان يصبر على هذا ويكافح وينافح، ولازم الأمة تعلم النهاردة. شفت زي التاجر بالضبط اللي بيشوف السوق عاوز إيه، الناس عاوز إيه. النهاردة لو أنا يعني بتاجر في الذهب ولكن لقيت فرصة إن التجارة يعني في 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 الملابس أحسن من الذهب، هقفل. واخد بالك؟ الجنينة بيجيب لي 10، هنا يجيب لي 100، أقول لا والله أصل أنا لا. فكذلك طلب العلم لابد أن يكون ناصحا لنفسه، ناصحا لإيه؟ لأمته. وطبعا برضو تختلف إمكانيات، في واحد ممكن يجمع بين أكثر من علم ويكون الحمد لله الله موفقه، زي ما قلنا ممكن يقتبس شيخ من هنا شيخ من هنا هكذا، وفي واحد محتاج ان مثلا يرحل يعني عشان يتعلم مثلا قراءة حفص محتاج، او قراءة مثلا كذا محتاج يروح الصعيد عشان يجيب سند او كذا. لا انا اقرا هنا اهو احفظ على الشرايط احسن من اروح الصعيد واعد سنتين ثلاثه عشان اجيب حفص ونجاز. لا، لكن واحد مثلا لا الشيخ بتاع الصعيد جاي يسكن في بلده شهرين، ركز معاه، خد لك اجازه كويس على وجه السرعه، ودي داب العلماء، داب الايه العلماء. النوع الخامس والثالث الرواة والحفاظ. اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان عفان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وابو الدرداء ومعاذ وابو زيد الأنصاري ثم ابو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، ومن التابعين يزيد بن قعقاع وعبد الرحمن الأعرج ومجاهد وسعيد وأكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة ومسروق، وإليهم ترجع السبعة. ومنها ما يرجع إلى الأداء، الأداء أداء القرآن، وهو ستة، هذا ما يحتاج إليه أهل الأداء، وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، لو وقفنا على المتحرك وقفنا بالإيه؟ بالسكون، لكن يزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين الأصليين، واختلف في الهاء المرسوم. يعني إحنا بنقف على السكون، لكن ممكن نقف أحيانا بالروم وممكن نقف أحيانا بالإيه؟ بالإشمام. وطبعا ده عند أهل الأداء المختصين، وهو الإشمام إنك أنت تضم شفتين عقيب النطق به المضموم، فالإشمام يرى، لكن الروم نبتدي بثلة الحركة، فالروم يسمع لكن الإشمام إيه؟ يرى. يعني مثلا السماء المرفوعة، مثلا السماء، واخد بالك؟ الروم مثلا إنك أنت وزي برضو الإشمام، أو ما يعبر عنه بعض العلماء بالاختلاف، زي لا تأمن والضم رقيب، هذا لا تأمن بدون التأثر. الروم انك تأتي بثلث الايه الحركة، السماء مثلا لو انت بتجر او كذا، وده طبعا عند اهل الايه الفن المتخصصين. واختلف في الهاء المرسومة تاء، اذا وقفنا على رحمة او نعمة او امرأة مثلا، هذه الهاء المرسومة تاء، نقف بالهاء ولا ما نقف؟ نقف على امرأة ولا امرأة ولا كذا؟ هذا كله بيرجع فيه إلى أهل الاختصاص، وقد صنفوا ولله الحمد والمنة في هذا، ولنا على الموقع شرح الجزرية في بيان هذا. ووقف الكسائي على وي من وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقال وي كأن الله يبسط الرزق، وي نعم. وأبو عمرو وقف على الكاف ويك، وقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول، مال نعم. النوع الثالث يبقى ده بالنسبة للوقف والإيه والابتداء، ده حال الأداء، هذا باب الوقف والابتداء، وطبعا ده باب إيه واسع جدا. طبعا بقى لما يجي بقى الكبار يقعدوا مع بعض، مش يقولوا بس سمعني سورة الفلق ولا سمعني سورة مش عارف إيه، بيبدأوا يجيبوا الايه الأشياء هذه عقدوا بعض خد بالك. وطبعا أهل الأداء في دول ما بيرحموش، خصوصا اللي إيه اللي زي ما قلنا الغالب 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 للأسف الشديد المراد به الظهور، يعني مش المراد به بقى التعبد. ولهذا إذا وفق الواحد لصاحب قراءات دين ينتفع، إنما غير كده لا. يعني واحد يعني أذكر الحمد لله من مشايخنا من كان فعلا يعني سبحان الله كذا، يبقى كتب التفسير بجوارنا يبقى همنا على مثلا تفسير، طب المعنى ده وقف عليه مثلا أبو عمرو أو وقف عليه مثلا رويس، زي مثلا يا حسرته، أو في قولة تعالى يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فرويس يقف كذا يقول يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فيقف عند يعني بعض القراء يقف عند معاني جليلة جميلة. فإذا كان القارئ دين فبينتفع الإنسان به. أنا أذكر شيخنا وده أطول إجازة أنا خدتها في 3 سنين، بس طبعا كنت يعني مرضت فيها كثيرا، يعني إحنا قرأنا حاجة بسيطة في ورش، لكن من أديل من قرأت عليه كان شيخ الشيخ عباس المصري وقد توفي أسأل الله منه رحمه. الحقيقة وجدت هذا الرجل يحب الإقراء، يعني واحد جالس يعلم علما فعلا يتلذذ بهذا. نعم. النوع الثالث الإمالة. أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي. الإمالة هو أنك تنطق بالحرف زي الألف، الأعلي، والتقليب بين الألف والياء، الإمالة زي الياء، التقليب بين الألف والياء، الفتح ألف عاد، الأعلى ليس سموها فتح، الإمالة الأعلي الياء، التقليل بين الألف والياء تقول الأعلى. وهذه عند ورش، فالتقليل بين الألف والياء الأعلى، الإمالة ياء كاملة الأعلي، الفتح الألف الأعلى. ودي طبعا حاجات برضو تأخذ بالإيه بالطلق، يعني ضبط ذلك يكون بالطلق على يد شيخ. كل باب القراءات ما تعرفش تاخده، ولهذا مهما تدرس فيه نظري لا يصلح انك انت ايه تنتقل الى، يعني في ناس معهم قراءات 10 ومع ذلك ما يستطيع ان يقرا. طبعا امالات بقى حمزه وما ادراكم ايه ما حمزه، حمزه وورش والسوسي من بين القراء الايه العشر. السوسي عن ابي عمرو وحمزه براويه خلف وخلاد، وورش عن نافع. الكسائي هذا أهم ما عند إيه؟ أهم ما عند الكسائي الغشيح اللي عند الكسائي أكيد. نعم، أهم عند الكسائي اللي هي الإمالة، الغاشية، الآخرة، عارف الناس الفلاحين بقى زمان بقى الآخرة، الغاشية، وهكذا الغاشية، هذا عند الكسائي. فتجد كل قارئ عنده شيء بارز، يعني مثلا تجد عند مثلا ورش اللي هو مد البدل يا أيها الذين آمنوا من بين القراء، تجد مثلا عند السوسي ده إضغامات، إضغامات الايه السوسي، هذا أستاذ في الإضغامات كله كوم، والسوسي في الإضغامات ايه وإذ قال ربك للملائكة. وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولد وإلى وعلى وما زاد. النوع الرابع المد، وهو متصل ومنفصل، أطولهم ورش عنده 6، حمزة 6، فعاصم يليه عاصم، فابن عامر والكسائي، فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. يعني ممكن جواز قصر وجواز ايه مد، ولا يسمى المنفصل منفصل جائز لجواز مد وجواز قصر، والمتصل واجب لوجوب ايه مد. تقول السماء او ماء، دي ما تقصرهاش وتقولش السماء او ماء، لكن المنفصل يجوز قصره، يجوز ايه قصره. تقول كلا ان، كلا ان، كلا ان الانسان لا يطغى. النوع الخامس تخفيف الهمزه، وهي نقل وابدال لها بمد من جنس حركه ما قبلها. انما المؤمنون، المؤمنون مش المؤمنون، المؤمنون، فتخفف الايه، تخفف الهمزه. يعني ايه تخفف الهمزه؟ بتنقل حركتها الى ما قبل، مثلا ايه تنقل حركه الى ما قبلها. وان احد من المشركين، ان احد، احد، فتاخذ فتحه الهمزه وتحطها على الايه، وان احد من المشركين استجارك فاجره. الذيب في الذئب، وطبعا ده بيختلف بين القراء، في اللي واحد بينقل همزه فاء الكلمه، في واحد بينقلها مطلقا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه الى اخره. وتسهيل بينها وبين حرف حركته واسقاط، في حاجه اسمها تسهيل، في نقل وفي تسهيل. اعجمي مش اها، ما يطلعش هاء، وانما هي بين الهمزه والالف، تسهلها، لا تقول آ ولا تقول إيه آ، وإنما بين همزته والإيه والألف. أعجمي، أعجمي يعني تميعها كده، خلاص، أعجمي وعربي. النوع السادس الإضغام، ولم يضغم أبو عمرو والمثل في كلمة إلا، في كلمة إلا في مناسككم ما سلك كم. يا سلام، ربنا يبارك فيك، انت فين من الصبح؟ عايزين نسهل بقى ونطلع الحروف دي. فمناسككم، فيقال ايه مناسككم، ما سلككم في سقر، في سقر. ومنها ما يرجع الى الفاظ، وهي سبعه، الغريب ومرجعه النقل، الفاظ يعني غريبه مرجع النقل. الثاني المعرب، قيل الذي كان غير عربي فعرب بالقران. المهم ان احنا يعني العلماء اختلفوا في هذا، والراجح ان كل الفاظ القران عربيه، ولو قلنا ان هذه الفاظ كانت غير عربيه فعربت، المهم انها عربيه، وليس في القران شيء الا عربي، كما اخبر سبحانه وتعالى جعلناه القران ايه عربيا، كالمشكات والكفل والأواتي والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60، وأنكر الجمهور وقالوا بالتوافق. الثالث المجاز، اختصار حذف، ترك خبر، مفرد مثنى، جمع عن بعضها، لفظ عاقل لغيره، عكسه، التفات، إضمار، زيادة، تكرير، تقديم، تأخير، سبب. المشترك زي القرب بين الحيض وبين الطهر، خد بالك. ويل، الند، التواب، المولى، الغي، وراء، المضارع، المترادف، الخامس المترادف زي الإنسان والبشر، الحرج والضيق، اليم والبحر، والرجز 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 والعذاب. يعني معرفة هذه الأنواع لتزيل الفوارق التي قد تبدو غير فوارق بين الألفاظ، ولكن كل لفظ من هذه الألفاظ لها مدلولها الخاص. السادس زي الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، كقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وقوله تعالى وآت لهم ليل نستقبل النهار، هذا راجع إلى معاني القرآن التشبيه. ثم شرطه اقتران أداته، وهي الكاف، ليس كمثله شيء، ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثير. ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14، العام البق على عمومه، تعرف في القرآن العام والخاص، في عام البق على عمومه، ومثاله عزيز ولم يوجد، لذلك إلا والله بكل شيء عليم. كل شيء، كليات، الجزئيات. خلقكم من نفس واحدة. الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي ورد من يخصصه والعام الذي أريد به الخصوص. والثالث كقوله تعالى أم يحسدون الناس، الذين قال لهم الناس، هل المراد الناس كل الناس ولا ناس مخصوصون؟ والفرق بينهم أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية ويجوز أن يراد به واحدا بخلاف الأول. طبعا المجاز والحقيقة سبق البحث فيه، وهو أنه لا يوجد شيء يسمى أصلا بالمجاز في القرآن، وأكبر دليل أن اللغويين أصلا يقولون المجاز يصح نفيه، وإن قلنا بالمجاز ده تبقى قضية كبيرة، لأنه يمكن أن يصح نفيه، يبقى أنت قلت إزاي؟ يعني أهم ضابط عند المجازيين أن يقولون المجاز يصح إيه؟ نفي، يعني إزاي تقول في القرآن مجاز ويصح نفيه؟ هذا لا يكون. والرابع ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرا، قد يرد عموم في القرآن تخص السنة وسواء متواترها وآحادها، يعني سواء كانت السنة متواترة أو آحاد فإنها تخصص. والخامس ما خص منه أو ما خص من السنة وهو عزيز، ولم يوجد إلا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات، خصت بأمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي ميت، يعني فهو ميت من قوله تعالى ومن أصوافها، ولا يحل الصدقة لغني والعاملين عليها، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله تعالى حافظوا على الصلوات، لكن المنهي عنها صلاة المنهي عنها أو الأوقات المنهي عن الصلاة. قال السادس المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة، ده مجمل، مجمل لا تتضح دلالته، وهذا يكون بيانه إما في القرآن وإما في السنة. فالمجمل وعكسه المبين، والمؤول وعكسه الظاهر، فقد يوجد في القرآن مجمل يبينه غيره، مؤول هو متروك ظاهره لدليل، والثامن المفهوم، قد يؤخذ من نصوص القرآن مفهوم من ألفاظها سواء مفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد، هذا في المخالفة كقول صلى الله عليه وسلم في سائمة الأنعام في سائمة الغنم كذا، معناه إذا لم تكن سائمة يبقى ما فيها. نعم. التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحكم حمل الأول على الثاني حمل المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار، طبعا ده إذا اتفق السبب والحكم، إذا اتحد السبب مع الحكم حمل المطلق على المقيد، فهو هنا ذكر ما يمكن حمل المطلق فيه على المقيد، ولكن ليس كل مطلق يحمل على المقيد. فمثلا رقبة قيدت في موضع آخر بأنها مؤمنة، فهنا يحمل المطلق على المقيد. الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وهذا من أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر، ولهذا الذين يقولون بلغوا عني ولو آية، يقولون نأخذ بقول النبي بلغوا عني ولو آية، ويدعون بغير علم ولا دراية ولا يعلمون ما في هذه الآية. نعم بلغوا عني ولو آية، ولكن هذه الآية اشترطوا فيها أن تكون عالما بها، أهي الآية المنسوخة ولا الناسخة، المطلقة ولا المقيدة، العامة ولا الخاصة، لا بد أن تعلم. وكل منسوخ فنسخه بعده إلا آية العدة. والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما، أحيانا يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، أحيانا يكون نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. آية الرجل نسخ إيه وبقي إيه؟ نسخ التلاوة لفظها وبقي إيه؟ حكمها. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب، وبقيت 10 أيام وقيل ساعة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه خلاص اتفق العلماء على أنه يصح مناجاة الرسول بدون تقديم صدقة. ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو 6: الفصل والوصل. مثال الأول في الفصل: ودخلوا إلى شياطينهم، مع الآية بعدها: ودخلوا شياطينهم قالوا إذا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. لا، افصل مستهزئون الله يستهزئ بهم. والثاني: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الوصل طيب. ومنها الإيجاز والإطناب والمساواة. مثال الأول: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون لنا في القصاص حياة؟ كثير بقى، ادخل في هذا الباب كثير جدا. والثاني الإطناب: قال ألم أقل لك، وورد قال ألم أقل إنك، فزاد فينا إيه؟ لك. وطبعا ده بكل معاني، المرة دي غير المرة الأولانية. المرة الأولانية قلت نسيت عبودية، لهذا ألم أقل إيه؟ لك. والثالث: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. السادس هو القصر ومثاله: وما محمد إلا رسول. ومن أنواع هذا العلم أيضا الأسماء، وفيه من أسماء الأنبياء 25، عندنا 25 نبي سموا في القرآن يجب الإيمان بهم إيه؟ مفصلا. من أنكر نبيا من الأنبياء اللي ورد اسمه في القرآن كان كافرا. اللي يقول اليسع مثلا مش نبي ويعلم أن اليسع على في القرآن، يبقى هذا كافر. ومن الذين سموا أيضا من الملائكة 4: جبريل وميكال وإيه وإسرافيل، ومن الرابع مالك. مالك، وقالوا يا مالك. وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع. هذا إذا اعتبرناه اسم، إنما قيل أن تبع هذا لقب لكل إيه ملك يملك اليمن. ومريم وعمران وهارون وعزيز، ومن الصحابة زيد. وأيضا ورد في القرآن كنى ولم يكن فيه غير أبي لهب. الكنى الوحيدة عندنا في القرآن أبو إيه؟ لهب، مش بقى كنية إكرام، ده كنية مهانة. وعندنا أيضا في القرآن ألقاب، قال الألقاب ذو القرنين المسيح فرعون. وورد مبهمات في القرآن، وهو آخر باب قال المبهمات: مؤمن من آل فرعون اسمه ايه؟ لم يرد في القرآن. قال رجل مؤمن من آل فرعون اسمه ايه؟ لم يرد. وهذا قال مؤمن من آل فرعون واسمه حزقيل، الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى، النجار فتى موسى في الكهف يوشع بن نون، الرجلان في المائدة. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، يوشع وكالب. أم موسى اسمها يوحاند، أم موسى يوحاند امرأة فرعون اللي هي آسية بنت مزاحم، هذه أبهمة في القرآن. العبد الذي في الكهف والخضر اللي هو في إيه؟ العبد أنه عبدا آتيناه من لدنا، آتيناه من لدنا علما. الغلام حي صور، الملك هدت، العزيز امرأة العزيز، أطفير أو فطفير. طيب امرأته امرأة العزيز، هذه لما رجع اسمها في القرآن اسمها رعيل، وهي في القرآن كثيرة. يعني هذه مبهمات ورد في القرآن لم يصرح لها. وطبعا أسماء هذه على التصريح لا تعنينا، سواء يعني قلنا بصحة الأسانيد أو بصحة ثبوت هذا أو غير صحيح لا يعنينا، ونقتصر على ما بينه الله في كتاب. بهذا نكون قد فرغنا من التعليقات على هذه الرسالة، وهي رسالة في أصول التفسير من انتقاء العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله تعالى. وكان الفراغ منها أيضا في نفس اليوم الخميس الموافق 10 من شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، إن شاء الله يوم السبت عندنا في مجمع التحقيق برضو رسالة فيما يتعلق بالشيعة إن شاء الله المغرب بإذن الله. طيب أقم الصلاة.